كما نستمع إلى رأي مسؤولين عراقيين وتقارير من مراسلين داخل العراق وخارجه. ولكن قبل ذلك دعونا نتوقف مع موجز من الأنباء من استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويقدم نشرة إخبارية موجزة. أعلن الجيش الأمريكي اليوم الاثنين مقتل جندي أمريكي في هجوم بقذيفة صاروخية جنوبي بغداد مساء الأحد. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن ناطق عسكري أمريكي قوله إن الجندي من لواء الشرطة العسكرية 18 وإنه لقي مصرعه في هجوم وقع نحو الساعة 7 مساء أمس بالتوقيت المحلي في منطقة الإسكندرية، ولم تتوافر تفصيلات أخرى. رويترز أشارت إلى أن عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في هجمات بالعراق ارتفع بذلك إلى 151 جنديا منذ الإعلان عن انتهاء عمليات القتال الرئيسية بالبلاد في الأول من أيار الماضي. أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن مئات من العراقيين تظاهروا اليوم الاثنين حدادا على رئيس بلدية مدينة الصدر في بغداد منددين بالجنود الأمريكيين الذين يقولون إنهم قتلوه. القوات الأمريكية ذكرت أن جنديا أطلق النار على رجل خارج مبنى مجلس مدينة الصدر أمس الأحد بعد اشتباكه مع جندي آخر ومحاولته انتزاع مسدسه، وأضافت أن الرجل الذي رفضت الكشف عن هويته توفي في وقت لاحق متأثرا بجراحه. كما ذكر البيان العسكري الأمريكي أن تحقيقا يجرى في الحادث، لكن المتظاهرين حملوا رايات تذكر أن مهند غازي الكعبي قتل برصاص أمريكي. وكان الكعبي رئيس المجلس المؤقت لمدينة الصدر الذي تدعمه الولايات المتحدة بحسب ما ورد في النبأ الذي بثته رويترز. أعرب الرئيس الفرنسي جاك شيراك اليوم الاثنين عن قلقه إزاء الهجمات المتزايدة ضد قوات التحالف في العراق، مكررا دعوته إلى انتهاج أسلوب سياسي جديد في البلاد. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن شيراك قوله في باريس لرئيس الوزراء الفنلندي الزائر ماتي فان هانن إنه يشعر بالقلق من تدهور الوضع على الأرض وخاصة من زيادة عدد الهجمات ضد قوات التحالف على حد تعبيره. وأضاف قائلا إن هذا يعزز اعتقاد فرنسا بضرورة انتهاج أسلوب جديد وأهمية تحرك العملية السياسية قدما بأسرع ما يمكن بحسب ما نقل عنه. توقع مسؤول الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول برامر اليوم الاثنين أن يصعد المسلحون هجماتهم لوقف جهود إعادة الإعمار، قائلا إن مئات من المقاتلين الأجانب دخلوا إلى البلاد. وكالة رويترز نقلت عن بريمر قوله في مقابلة مع صحيفة التايمز اللندنية إن القوات التي تقودها الولايات المتحدة لن تخرج من العراق بيد هؤلاء المقاتلين، لأن ثمن الفشل أكبر من أن يتحمله العراق نفسه والشرق الأوسط. وأضاف قائلا سنواجه هجمات متزايدة وإرهابا متزايدا، لأن الإرهابي يمكن أن يرى سير إعادة الإعمار يتحرك في اتجاهنا بحسب تعبيره. كما أوضح أن المقاتلين الأجانب هم من السودان وسوريا واليمن والسعودية. في نبأ لها من عمان، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مسؤول في القصر الملكي اليوم الاثنين إن العاهل الأردني الملك عبد الله سيقوم غدا الثلاثاء بزيارة قصيرة إلى دولة الكويت للتنسيق في شأن تطورات العراق. وأضاف المصدر أن الزيارة التي تستغرق يوما واحدا مهمة جدا، خاصة بعد حدوث تطورات عديدة في العراق، فالأردن والكويت يجاوران العراق ولا بد من التنسيق بحسب ما نقل عنه. أشاد مبعوث أمريكي رفيع المستوى بالسلطات السعودية لما وصفه بالموقف الهجومي القوي في محاربة التطرف الإسلامي، لكنه حذر من أن انفجار الرياض يظهر أن الحرب الدولية ضد الإرهاب ستكون طويلة. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن نائب وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد أرميتاج تصريحه اليوم في القاهرة التي وصلها من الرياض بأن السلطات السعودية نجحت عدة مرات في التعامل مع الإرهابيين، وذلك منذ تعرض المملكة للموجة الأولى من التفجيرات في أيار الماضي. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة الإخبارية الموجزة، أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
أهلا بكم إلى ملف العراق الذي يعده ويقدمه سالم مشكور، وفيه تتابعون اليوم: أمريكا تتوقع تزايد هجمات المسلحين في العراق. أرميتاج يشدد على نقل السلطة إلى العراقيين، وعضو في مجلس الحكم يتحدث لإذاعة العراق الحر عن خلافات في الرأي والأولويات بين المجلس والإدارة المدنية. وفوز المنتخب العراقي لكرة القدم على نظيره الكوري يشعل سماء بغداد. مستمعينا الكرام، وصل القاهرة نائب وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد أرميتاج في ثالث محطة له بعد بغداد والرياض، واجتمع بعيد وصوله بالرئيس المصري حسني مبارك. وفي بغداد كان لأرميتاج لقاءات مع المسؤولين العراقيين وقادة قوات التحالف ومسؤول الإدارة المدنية في العراق. وفي حديث للصحفيين قال نائب وزير الخارجية الأمريكي إن مفاوضات مستمرة مع دول أخرى بهدف إرسال قوات إلى العراق.
نحن نتفاوض مع دول أخرى حول إرسال قوات إلى هناك تحت الشروط التي طرحت خلال مناقشات مجلس الأمن الدولي بشأن القرار 1511. وهذه المفاوضات تتقدم وقادتنا العسكريون على اطلاع كامل بما توصلت إليه. وعلى أي حال فإن هذه القوات إذا ما جاءت فلن تصل قبل العام المقبل.
At any rate, if those forces do come forward, it would not be until next year anyway.
وفي بغداد أيضا التقى أرميتاج بأعضاء مجلس الحكم في العراق، وتم البحث في عملية نقل السلطة إلى العراقيين، إلا أن عضو مجلس الحكم محمود عثمان كشف لإذاعة العراق الحر عن وجود خلافات في المواقف والأولويات بين مجلس الحكم والجانب الأمريكي. التفاصيل مع فلاح حسن من بغداد.
أكد عضو في مجلس الحكم الانتقالي في العراق بأن السيد أرميتاج نائب وزير الخارجية الأمريكي شدد خلال لقائه بأعضاء المجلس على ضرورة انتقال السلطة إلى العراقيين دون الإشارة إلى آلية مقرونة بتوقيتات عملية في هذا الموضوع، مما يجعل من عملية نقل السلطة يكتنفها الكثير من الغموض. كما انتقد العضو الكردي المستقل في مجلس الحكم الدكتور محمود عثمان معالجة قوات التحالف للوضع الأمني، خاصة فيما يتعلق بحل المؤسسات الأمنية والجيش، الأمر الذي خلف فراغا واضحا تسرب من خلاله العديد ممن يريدون تصفية حساباتهم مع الأمريكان عبر الساحة العراقية، مما يترك انطباعا سلبيا لدى الرأي العام العالمي والعراقي تجاه مجلس الحكم الذي يفترض أن يكون شريكا مع الائتلاف في اتخاذ القرارات ذات الصلة بالشأن العراقي. وأضاف:
في الوقت الحاضر في الحقيقة هم عندهم الأبر هاند، يعني أكثر السلطات وأكثر الفاعل الأمني بيتهم، الميزانية بيتهم، الإعلام بيتهم، والمسائل الأخرى. يعني تصوري احنا عندنا درجة ثانية، مثلا اي قرار احنا نقرر اذا بلمر ما يوقع ما يصير قانون وليس قرار، مثلا كمثل طبعا.
وفيما اذا كان ثمة ازمة ثقة بين سلطة الائتلاف والمجلس، اجاب عثمان: نعم، وهذا تعكسه طبيعة التعامل معنا، إذ إننا لا نمتلك حتى حق التصرف بتوجيه الأموال التي خصصتها الدول المانحة وبضمنها منح أمريكا، وإن الأولويات التي نضعها نحن في صرف تلك الأموال تختلف مع ما تطرحه سلطة الائتلاف، الأمر الذي يضعف دورنا في إدارة المفاصل ذات المساس المباشر في حياة المواطن العراقي، خاصة فيما يتعلق بالبطالة والوضع الأمني والصحي. وعن بدائل مجلس الحكم للتعامل مع هذه الإشكالية مع الائتلاف قال عثمان:
بدائل يعني غير الحوار ما عندنا في الوقت. نحن لا نؤمن طبعا إلا بالحوار، يعني مثلا احنا اكو مشكلة مهمة وهو انه الوضع العراقي كان به ضرورة انه يجوا الامريكان يشيلون الحرب حتى يشيلون صدام، لان يعني احنا ما كنا نستطيع القضاء على السلطة وما حد كان يساعدنا لا دول عربية لا اسلامية، صار بهالصيغة. فوجودهم الان انا في رأيي يعني لو من الاول ما صاير عمليات عنف ضدهم كان احسن، يعني العنف استخدام العنف ضد الامريكان وضد الانجليز من قبل جهات معينة هذه تعقد القضايا تطول بقاؤهم السسم، هذا موزن. فاحنا ما عندنا، احنا نؤمن بالحوار، نؤمن بالمعارضة السلمية ايضا، مثلا الناس تتظاهر تسوي اضراب تطلب طالب حقه تنتقد كله صحيح، لكن العنف يؤذينا كثير، يؤذينا ويؤذي قضيتنا بالرأي ويعقد أكثر، ويكون حل حتى حل قضايا وياهم صير أصعب، لأن هم راح يعادون العراقيين اللي يسوون عنف ضد بشكل عام. هسكوا عملية نوع من عدم الثقة والمعادات، هو قام يكره العراقي والعراقي يكره لأنه عنف وقتل وكذا، هذا صحيح يعني هذا سيء جدا. طبعا احنا نؤمن بالحوار، يعني ما عندنا وسيلة أخرى غير الحوار معهم مع استخدام الضغوط الممكنة. مثلا أنا إذا قضيتي ما نحل ويا فريق الأمريكي اللي هنا، حاول ويا الكونغرس، حاول أوصل صوتي لبوش، أوصل صوتي للجهات الأعلى، أمم متحدة حاول أستفيد منها في الموضوع، دول أخرى، يعني نحاول بمختلف الوسائل أنه نضغط منا نحاول نحاور ونضغط منا ومنا، وهذا يمكن نقدر نحل به بعض القضايا، بشرط أن نحن في المجلس نكون موحدين ومصرين على قضايانا الوطنية المحقة العراقية، بشرط وخشرط شوية مبهر قد سهل. يعني
كان هذا اللقاء مع الدكتور محمود عثمان عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق، فلاح حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم مستمعين الكرام في ملف العراق. فقد توقع الحاكم الأمريكي المدني للعراق بول بريمر أن يصعد المسلحون هجماتهم لوقف جهود إعادة الإعمار، وقال إن مئات من المقاتلين الأجانب دخلوا إلى البلاد. وتعهد بريمر في مقابلة مع صحيفة التايمز البريطانية بأن القوات التي تقودها الولايات المتحدة لن تخرج من العراق بيد هؤلاء المقاتلين، لأن ثمن الفشل أكبر من أن يتحمله العراق نفسه والشرق الأوسط كما قال. أضاف بريمر: سنواجه هجمات متزايدة وإرهابا متزايدا، لأن الإرهابي يرى سير إعادة الإعمار يتحرك من مصلحتنا. مضيفا أن المقاتلين الأجانب يأتون من السودان وسوريا واليمن والسعودية. وأعرب بريمر عن تعاطفه مع الشعب العراقي وقال إن الوقوع تحت الاحتلال ليس مريحا، لكنه أضاف: وليس مريحا أيضا أن تكون قوة احتلال.
إذاعة العراق الحر في براغ، عالم متحول كل ثلاثاء، يأخذكم كامران قرداغي في آفاق التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العالم عبر برنامج عالم متحول.
ميدانيا أيضا، استأنفت القوات الأمريكية هجومها على أهداف في تكريتا وقرب الفلوجة، حيث أسقطت مروحية أمريكية مؤخرا. وفي أحدث الغارات الجوية الجديدة، أسقطت طائرات من طراز F-16 ثلاث قنابل زنت 500 رطل قرب بلدة الفلوجة، حيث قتل 16 جنديا أمريكيا عندما أسقطت مروحيتهم وهي من طراز تشينوك قبل أسبوع. ونفذت القوات الأمريكية في تكريت مسقط رأس صدام حسين عملية جديدة لملاحقة منفذي الهجمات ضدها. وقالت الميجر جوسلين أبريل المتحدثة باسم الفرقة الرابعة مشات: إذا استدعى الأمر فسننفذ المزيد من استعراضات القوة. فيما قال ناطق عسكري أمريكي آخر: إن هدف العمليات هو أن نري أن لنا مخالب. وكانت القوات الأمريكية بدأت بالمبادرة إلى شن هجمات على أماكن يتوقع أن تكون معاقل للعناصر التي تشن هجمات على قوات التحالف، فيما وصف بمرحلة جديدة في نمط التعاطي الأمني الأمريكي مع العمليات. لكن إذا كانت القوات الأمريكية بدأت أسلوبا مبادرة في الهجوم وليس الرد على الهجمات كأسلوب جديد لضبط الحالة الأمنية، فما هو مصير نقل الملف الأمني إلى العراقيين كما يطالب به مجلس الحكم؟ وهل أن التكتيك العسكري الجديد سيكون بديلا عن نقل الملف الأمني إلى العراقيين؟ هذا السؤال طرحته على عضو مجلس الرئاسة في مجلس الحكم الدكتور إبراهيم الجعفري فأجاب:
أنا أشعر من الناحية الميدانية التعاطي مع هذه المفردات سيختلف إلى حد كبير من مساحة إلى مساحة أخرى. بعض المساحات إذا كانت وفق قراءة ميدانية دقيقة تحشر جيب من الجنوب يثبت من الناحية العملية أنه فعلا متورط في عمل تخريبي، يفترض أن يتم التعامل وياه على قدر تلك المساحة وأن يتصور بمزيد من الحيطة دون أن يطال الأبرياء أيا كانوا في مدينة تكريت أو أي مدينة من المدن أو الرمادي أو الفلوجة أو في أي مدينة من المدن أخرى. إذا ما أثبت بالواقع ضمن القراءة الميدانية بأنه فعلا يمارس عملا إجراميا وما شاكل ذلك، فلا بد أن تقتصر عملية الرد من الناحية الميدانية على ذلك الجيب فقط من دون أن يتسع لكي يطال ويشمل الأبرياء. أما بشكل عام فأنا أتصور أنه مسألة الجانب الأمني ينبغي أن تكون عراقية محضة، لأنه كما تعلم التعاطي الآن والأداء هناك منحيان، منحى عسكري وهناك منحى أمني. المنحى العسكري حتى اللحظة شئنا ما بين لا تزال قوات التحالف وقوات الاحتلال تمارس عمليا عسكريا ولها غطاء من الأمم المتحدة. أن نرفض وأن نقبل هذا بحث وبحث آخر، أنه الآن هي أمر واقع وموجودة في الساحة. حتى نحن نقول دائما بكل صراحة أنه نتطلع إلى إنهاء زمن الاحتلال، لكن الاحتلال الآن موجود وله غطاء من الأمم المتحدة. فالتعاطي العسكري سيكون من خلال هذه الأجواء الاستثنائية التي فرضتها أجواء الحرب السابقة. أما من ناحية الحالة الأمنية كأمن، نحن نعتقد أن الأمن يجب أن يعضق تعريفا كاملا، والأداء والمفردة الأمنية ينبغي أن يكون أداء عراقيا ومفردة أمنية عراقية، مع الإقرار بوجود حاجة لدعم هذا الأداء الأمني من كل دول العالم شريطة أن لا يستفرغ الجهاز الأمني المحتوى العراقي.
طيب، هل ترون أن الجانب الأمريكي يملك توجه حقيقيا لإناطة الملف الأمني، نقل الملف الأمني إلى الجهة العراقية؟
أستاذ سالم، أنا أشعر أنه الشيء الذي يقتنع به الطرف العراقي، وأنا واحد من العراقيين، لا ينتظر ولا يترقب أنه يقتنع أو لا يقتنع. هو طبيعة الأداء العراقي الكفوء الذي يحظى بتجاوب الشارع والذي يستطيع أن يعرض نفسه عرضا جيدا وأداء موفقا كما حصل في عدة مرات، هذا هو الذي ينتزع من الآخرين. سواء كان اقتنعوا فليست مشكلة، وإن لم يقتنعوا فينتزع انتزاع قناعة الآخرين به ويؤدي صدقية وكفاءة عالية من أنه هو الأجدر في ملء الفراغ الأمني، كما هو مطلوب من أن يكون أو يثبت أنه هو الأجدر في ملء الفراغ السياسي. المسألة مسألة انتزاع واسترجاع السيادة بما فيها السيادة السياسية والأمنية والاقتصادية.
وأيضا اعتقلت القوات الأمريكية أحد شيوخ العشائر شمال بغداد بعد اتهامه بإخفاء عزة الدوري المطارد منذ سقوط النظام السابق. ناطق في الشرطة العراقية أكد اعتقال الشيخ علي حسين الجوال بعد ظهر الأحد دون أن يعطي تفاصيل أخرى، فيما نفى شقيقه خالد الجوال أي علاقة لأخيه بالدوري وإخفائه. وتتهم القوات الأمريكية عزة الدوري بالقيام بعملية تنسيق بين أنصار النظام السابق ومقاتلين أصوليين متشددين قادمين من الخارج. ونتيجة عمليات المداهمة والملاحقة التي تقوم بها قوات التحالف، أعلن عن اعتقال 140 مشتبه به خلال يومي السبت والأحد الماضيين، بينهم 35 ممن يشتبه بتنفيذهم الهجوم بالصواريخ على فندق الرشيد الشهر الماضي. ونقلت وكالة فرانس بريس عن قائد عسكري أمريكي في العراق قوله أن المعتقلين 35 كلهم من أتباع النظام السابق. ومن بغداد قالت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها إن وزير الخارجية العراقي نوري البدران سيتوجه إلى الرياض ودمشق وطهران للبحث في مشكلة أمن الحدود العراقية مع هذه الدول عشية تطبيق خطة أمنية جديدة تستهدف منع تسلل غير العراقيين عبر حدود هذه الدول مع العراق، فيما قالت مصادر أمريكية إن الحدود مع السعودية تشهد انتقال عناصر إرهابية بين العراق والسعودية. مراسلنا في الكويت تحدث إلى محلل سياسي سعودي حول هذا الموضوع.
بعد حادث التفجير الذي تعرض له مجمع المحيى السكني في الرياض والذي راح ضحيته عشرات القتلى إضافة إلى أكثر من 100 جريح، أكد أكثر مسؤول سعودي أن تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن يقف خلف هذا العمل، سواء فيما يخص طريقة وأسلوب تنفيذ العملية أو حتى حجم وكمية المتفجرات المستخدمة. وفي ظل ورود تقارير لوكالات أنباء أجنبية مفادها أن الحدود السعودية العراقية أصبحت معبرا سهلا لناشطين إسلاميين ينفذون عمليات إرهابية في كل من العراق والمملكة، فإن بعض المراقبين بدأ يربط بالفعل بين تلك العمليات التي تحدث في كل من بغداد والرياض، حيث أن العملية الأخيرة التي وقعت في الرياض استهدفت عرب وسعوديين، أي أنها لم توجه ضد أمريكيين أو غربيين، فيما الأعمال التي وقعت في بغداد كانت هي الأخرى موجهة ضد عراقيين من خلال تفجيرات مقرات الشرطة أو ضد هيئات وإدارات خيرية عالمية، كما حدث في مقر الصليب الأحمر وقبله في مقر بعثة الأمم المتحدة، مما يؤكد على تشابه النهج والاستراتيجية في عمليات بغداد والرياض. فيما يرى البعض رأيا مختلفا، يقول أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الملك عبد العزيز المحلل السياسي السعودي الدكتور صدقة فاضل:
تستطيع القول أن هذه هي مشاعر غالبية المواطنين السعوديين، فحكومة وشعبا نحن نرفض تماما هذه الأعمال، ونعتبرها كما قال سمو صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية أعمالا إجرامية بشعة، وهذه الأعمال تستحق أن ينزل أشد العقاب بمرتكبيها وبمن تسببوا في القيام بها وروعوا الآمنين من المواطنين وقتلوا الأطفال والنساء بدون أي مبرر، بدون أي، لا يوجد مبرر لهذه الأعمال. حتى أن الواحد منا يعتقد عندما يرى مضمون وشكل هذه الأعمال أنهم فقط يريدون التدمير لغرض التدمير، فطبعا هذا شيء مرفوض تماما ولا نقبله، ونتمنى زواله ووقفه في أسرع وقت ممكن، وأملنا كبير في جهازنا الأمني في أن يوقف هذه الأعمال، ونحن ولله الحمد نملك جهازا أمنيا جيدا وله تاريخ مشرف في القضاء على الجريمة والفساد، ولذلك أتوقع أن يتم القضاء على هذه الظاهرة قريبا إن شاء الله، لأنها ظاهرة مرفوضة من قبل الغالبية. أما عن من وقف وراء هذه الأعمال فلا أستطيع أن أجزم من، هناك عدة احتمالات، منها أن هذه الشبكة أو هذه العصابات قد تكون لها صلة ب ما يعرف بتنظيم القاعدة، هذه نقطة، أو أن هذه من يقومون بهذه الأعمال يعتنقون المبادئ التي تعتنقها منظمة القاعدة دون أن يكون لهم صلة مباشرة بتلك المنظمة، فلا أستطيع الجزم ولا أستطيع الربط بين هذه من يقوم بهذه الأعمال ومصدر هذا الشر المستطير وهذا العمل الشائن والبشع، لا أستطيع أن أقول من أين مصدره، ولكن لنرى قد تفصح أو تكشف الجهات الأمنية لدينا عن المصادر التي تقوم بتمويل هذه العمليات وتوجيهها ودعمها وإدارتها.
يرى مراقبون خليجيون أن القضاء على فكر القتل والتدمير الذي تنتهجه بعض الجماعات وما ينتج عنه من أعمال إرهابية سيكون التحدي الأكبر الذي ستواجهه دول الخليج والعراق في الفترة القادمة. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
ومن الكويت والسعودية إلى عمان، إذ يتحدث مراسلنا هناك عن عزوف رجال الأعمال الأردنيين عن زيارة العراق لمواصلة التعامل التجاري، رغم حماس الحكومة الأردنية لتطوير هذه العلاقات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة الأردنية زيارة للقطاعين العام والخاص للعراق. التفاصيل مع حازم بيضين.
قالت مصادر في وزارة الصناعة والتجارة إنها لم تتلقى حتى الآن أي ردود إيجابية على دعوتها لفعاليات القطاع الخاص والمصدرين الأردنيين لزيارة بغداد. وأعربت هذه المصادر عن الاستياء من جمود القطاع الخاص وعدم مبادرته لزيارة العراق أسوة بالتجار والاقتصاديين من الدول المجاورة كسوريا ولبنان الذين تواصلوا مع نظرائهم العراقيين في زيارات عمل متواصلة إلى بغداد عقب انتهاء حرب حرية العراق. وقالت مصادر وزارة الصناعة والتجارة إنها كانت وجهت دعوة المشاركة للصناعيين لزيارة بغداد ضمن وفد مشترك من القطاعين العام والخاص برئاسة الوزير، لكن الدعوة لم تلقى تجاوبا من القطاع الخاص الذي استبعد أن يكون هناك زيارة أردنية اقتصادية خلال الفترة الحالية نظرا لتردي الأوضاع الأمنية في العراق. وقال أحد المصدرين إنه يفضل حاليا الالتقاء بنظرائه العراقيين هنا في الأردن أو على هامش المؤتمرات والمعارض الخاصة بإعادة إعمار العراق، وذلك حتى يسود الأمن في العراق. غير أن موقف القطاع الخاص هذا لم يمنع الحكومة من اتخاذ مواقف أكثر جرأة وديناميكية، إذ أعلن فيصل الفائز رئيس الوزراء لدى استقباله نظيره البولندي، أعلن استعداد الأردن للمساهمة في إعادة إعمار العراق، وأكد أهمية التعاون بين الشركات الأردنية والبولندية في هذه العملية. وأعاد الفائز التأكيد على موقف عمان الداعم للأشقاء العراقيين، مبينا أن المصالح الأردنية تتركز على وحدة وسلامة الأراضي العراقية ووجود حكومة مركزية ودستور عراقي جديد. ومن جانبه أكد الأمير فيصل بن الحسين نائب الملك مع ضيفه البولندي على ضرورة الإسراع في إعادة الأمن والاستقرار للعراق، وأشار الجانبان في بيان صحفي مشترك إلى مجالات التعاون بين البلدين وبين القطاع الخاص فيهما، وذلك للمساهمة في إعادة الإعمار وبناء مؤسسات المجتمع المدني. هذا وغادر رئيس الوزراء البولندي عمان إلى بغداد لتفقد قوات بلاده العاملة ضمن قوات التحالف. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
إذاعة العراق الحر في براغ. في كل يوم ثلاثاء موعدكم مع رحلة في عالم الإنترنت يقدم فيها فوزي عبد الأمير متابعات تكنولوجية ومعلوماتية، كما تستمعون في كل يوم ثلاثاء إلى آخر أخبار الكمبيوتر وبرامجه في مقهى الإنترنت.
ومن السياسة إلى الرياضة العراقية، فقد رحب الاتحاد الدولي لكرة السلة بمشاركة اتحاد كرة السلة العراقي في اجتماعات اللجنة التنظيمية للاتحاد في الصين، فيما حقق المنتخب العراقي الأولمبي لكرة القدم فوزا على غريمه الكوري الشمالي في الأردن، الأمر الذي كان مناسبة لفرحة عراقية يصفها مراسلنا نبيل الحيدري بأنها الأولى من نوعها.
تلتقي كثير من الشعوب في أن الأفراح الكبيرة تزيل جبال الجليد وتشعل العواطف والأحاسيس وتوحد المشاعر الجماعية وترتمي بلحظة واحدة تحت عناوين الوطنية والانتساب والهوية، ولا أوضح لهذا من الهوس بالأحداث الرياضية وانتصاراتها، ولعل أوضحها كرة القدم. عاش العراقيون ليلة أمس الأول أفراحا وانتعاشا غادرهم منذ فترة، حيث رافقوا أحداث مباراة كرة القدم التي خاضها المنتخب الأولمبي العراقي مع منتخب كوريا الشمالية في الأردن. دراماتيكية أحداث المباراة ساهمت في تثوير المشاعر العاطفية والحماسية البالغة، فالفرحة التي كان يحلم بها العراقيون للتأهل للدور الثاني لتصفيات آسيا بدت صعبة المنال، حيث كان مطلوب أن لا يقل الفرق في عدد الأهداف عن 3، علما أن اللقاء الأول بين الفريقين كان قد انتهى كوريا بهدفين مقابل لا شيء. وبالتالي فالمهمة ليست سهلة، بل لا تخلو من الاستحالة، ومن هنا تعاظم القلق وأعطى للتوتر قيمة ومعنى أكبر وهوية وطنية ساخنة. التعبير عن الأفراح هنا متميز أيضا، فقد اشتعلت سماء بغداد بإطلاقات الرصاص الاحتفالية المختلفة، ولأن الأمر أشبه بعدوى جماعية فقد تنوع الإطلاق وضج الليل البغدادي بأصواتها التي لم تغب عن مسامع البغداديين في الليالي السابقة، ولكن تعدد المصادر الكثير واختلاف أنواع الأسلحة وعيارها وأوزانها والتفنن بالإطلاق كما العزف على إيقاع موسيقى أعطى لليلة البغدادية طعما خاصا، وهم يشاهدون ويستمتعون بفريقهم العراقي وهو يرقص فرحا بفوزه. الطريف أن بعض عناصر الجيش الأمريكي كانت عند حواجز أمنية بدا متفهما ومستظرفا الأحداث في تفسيره لجنون الإطلاق غير المنضبط والمتنوع، وهو يقول لراكبي سيارات: لا تتفاجئوا، إنها إطلاقات الابتهاج بفوز الفريق العراقي بكرة القدم. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، وصلنا نهاية الملف المخصص لهذه الساعة. شكرا لاستماعكم. هذه تحية من هيلين مهران على هندسة الصوت، ومني سالم مشكور معد الجولة ومقدمها. إلى اللقاء.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية. I'm سيداتي وسادتي، من إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون فيما يلي جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها فوزي عبد الأمير.
مرحبا بكم ثانية مستمعي الكرام، مع فوزي عبد الأمير وفريال حسين في جولة جديدة على صحف عربية صادرة اليوم في المنطقة، ونبدأ جولتنا بقراءة سريعة لأبرز العناوين.
واشنطن تدرس بدائل محتملة لمجلس الحكم الانتقالي في العراق.
بريمر: الهجمات على جنودنا ستزداد والإرهابيون يتسللون إلى العراق من الخارج.
نصف الأمريكيين لا يريدون بوش ويعارضون سياسته في العراق.
التحقيق مع صحفي عراقي يعمل لحساب قناة الجزيرة الفضائية بتهمة المساعدة في هجمات ضد قوات التحالف.
مستمعين الكرام، قبل الانتقال إلى التفاصيل نتوقف مع مراسلنا في عمان الذي تابع الشأن العراقي في صحف أردنية.
استأثرت تفجيرات الرياض بتعليقات كتاب الصحف الأردنية، غير أن عبد المجيد جرادات كتب في الدستور قائلا إن تسلسل أعمال المقاومة في العراق يعبر عن جملة خطوات أهمها البعد التنظيمي الذي يستند على سياسة النفس الطويل، وفي هذه الأثناء تكون المشاغلة اليومية والتدرج بتوجيه الضربات الموجعة سعيا لإحراج قوات الاحتلال. ومن المعروف كما يقول جرادات أن هذا الأسلوب يتبلور بحكم التجربة العملية وتجسيد قناعات فصائل المقاومة حول قدسية المهمة. وفي الرأي يعلق ياسر أبو هلالة على الخطاب الأخير للرئيس الأمريكي الذي دعا فيه إلى الديمقراطية في العالم العربي، ويقول إنه لو جرت انتخابات اليوم في العراق انتخب السنة رموز هيئة علماء المسلمين من أمثال الشيخ حارث الضاري، ورموز الحوزة الناطقة من أمثال مقتدى الصدر، وسيكون الشعار المركزي للانتخابات خروج القوات الأمريكية. صحيفة العرب اليوم تنشر مقالا لفتح خطاب مراسلها في مصر يقول فيه إن ما يشغل غالبية الدول العربية هو استقراء الرياح العابرة والروائح العالقة في الجو، وربط هذا كله مع بعضه بحثا عن حقيقة ما يتردد لأن صدام حسين يقف وراء تنظيم وتوجيه المقاومة العراقية. وبالضرورة كما يقول خطاب هناك أسئلة مطروحة ولكنها حائرة قلقة: أين صدام حسين؟ وهل يقود بالفعل تنظيمات وعمليات المقاومة؟ وهل هناك إمكانية لأن تفرض المقاومة كلمتها على الساحة العراقية أخيرا؟ وهل يعني ذلك إمكانية عودة صدام حسين إلى السلطة؟ أسئلة طرحها خطاب وأجاب عنها بالقول إن الكلمة الأخيرة والفاصلة ستكون للمقاومة العراقية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ومن إذاعة العراق الحر في براغ نواصل مستمعين الكرام عرض مقالات الرأي ذات الصلة بالموضوع العراقي
تحت عنوان الحرب في العراق لا تهز الميزانية الأمريكية ولكنها قد تعصف بمستقبل بوش. كتب رستم أحمد أن ورطة واشنطن في العراق ستجبر المحافظين الجدد في إدارة بوش على التفكير مليا قبل الدخول مرة أخرى في أي مغامرة عسكرية ضد إيران أو سوريا أو ضد أي دولة في الشرق الأوسط، حسب تعبير الكاتب.
وينقل الكاتب عن خبير روسي بالشؤون الأمريكية أن قوات التحالف لن تنسحب في وقت قريب من العراق لأن ذلك سيعني نهاية مأساوية لإدارة بوش، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يمثل تصاعد الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق تهديدا خطيرا لمستقبل بوش في البيت الأبيض.
ويلفت الكاتب أيضا إلى أنه رغم الوضع الاقتصادي الجيد للولايات المتحدة فإن الحرب في العراق وتعرض القوات الأمريكية إلى خسائر بشرية سيكون العامل الحاسم في تحديد مستقبل بوش.
وفي سياق متصل نشرت صحيفة أخبار الخليج البحرينية تقريرا أصدره مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية بعنوان ماذا لو انسحبت القوات الأمريكية من العراق الآن؟ التقرير يشير إلى أن انسحاب القوات الأمريكية في الوقت الراهن قبل تسليم السلطة إلى العراقيين بشكل منظم ومن خلال انتخابات ديمقراطية ستكون له نتائج كارثية على العراق، كما سيحمل العديد من المخاطر لباقي دول المنطقة وللولايات المتحدة نفسها.
وعلى الصعيد العراقي، تقول الدراسة أن الانسحاب الأمريكي من العراق سيؤدي إلى زيادة حالة الفوضى التي يعاني منها العراق في كافة المجالات، ويفاقم من حالة الانفلات الأمني والتوتر وعدم الاستقرار.
تقرير مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية يشير أيضا إلى أن الفراغ الأمني الذي يعاني منه العراق في حالة الانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية سيغري العناصر المتطرفة وأعضاء تنظيم القاعدة إلى اللجوء للأراضي العراقية، مما يحول البلاد إلى بؤرة للإرهاب في المنطقة والعالم.
بهذا نصل مستمعين الكرام إلى ختام جولتنا على الشأن العراقي كما تناولت صحف عربية صادرة اليوم في المنطقة. نعود ونلتقي بكم لاحقا مع جولات صحفية جديدة.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها. قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
مستمعي الكرام، مرحبا بكم، هذه متحدثتكم من بغداد أسماء السراج تحييكم وتقدم لكم قضاياها. قضاياها برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على أهم المشكلات والقضايا المتعلقة بواقعها. أرجو لكم معي رفقة طيبة. شهد العراق ولعقود طويلة نوعين من العنف السياسي. تمثل الأول فيما مارسته السلطة الحاكمة من قمع واستبداد ضد المواطنين العراقيين، في حين تمثل النوع الثاني بالحروب العديدة التي عاش تحت وطأتها المجتمع العراقي. وقد كان لهذه الاضطرابات السياسية انعكاساتها الواضحة على واقع المرأة ومكانتها داخل المجتمع، إذ بات واضحا أن النساء في هذه الظروف تقع ضحايا لأشكال من العنف المادي والرمزي والمرتبط بالتأكيد بالمكانة التي يحتلها في هذا الإطار العنيف، فضلا عن انعكاسات أخرى تحدثنا بها الدكتورة لاهاي عبد الحسين، أستاذة علم الاجتماع والمختصة بقضايا المرأة. في ظروف العنف السياسي اللي شهدها المجتمع، سواء كان هذا العنف حروب واقتتالات ونزاعات مع دول مجاورة، أو كان القمع السياسي والصراعات بين قوى معينة موجودة داخل المجتمع، ما هو وضع المرأة أو كيف وجدتي وضع المرأة العراقية في هذه الظروف؟
كانت المرأة العراقية عبر سلسلة الحروب التي خاضها العراق للأسف شديد الضحية رقم واحد. خسرت المرأة الكثير، وكانت هي بحد ذاتها موضوعا للاضطهاد والإرهاب وما ذلك، فبالتأكيد أثر ذلك على المرأة في كثير من النواحي، وحتى ساهم في تحجيم إمكاناتها وطاقاتها وآمالها وطموحاتها. يعني كثير من النساء رضين مثلا بزيجات تقليدية فقط لأجل الحماية، يعني ومسألة طبيعية جدا. نفس الوقت الضغوط اللي يعني مورست على مختلف المستويات بالتأكيد ساهمت في أحيانا حتى حجب فرصة طبيعية للمرأة في الزواج، بحكم مثلا الحزبيين أو العسكريين أو ما ذلك يجب أن يأخذوا موافقة، وهذه بالتأكيد أثرت على كثير من النساء. وأيضا بسبب الحروب عموما المجتمع تأثر وأصبح أكثر ميلا للتقليد، مما ساهم في اتساع نطاق الحجاب الذي لا يعبر عن حالة دينية بالضرورة، وإنما يعبر عن استجابة لضغوط اجتماعية في المجتمع. يعني وفي نفس الوقت يعني استمرت العملية وأدت إلى ماذا؟ أدت إلى اندفاع أعداد كبيرة من البنات، وذلك رغبة في تأمين الشريك المناسب أو يعني الشخص اللي ممكن يتقدم للزواج، لأن الرجال بهالحالة ساهموا أيضا في الضغط على المرأة. ويعني بالتأكيد هذه الظروف أدت إلى خلق الظواهر غير الطبيعية.
دكتورة، هناك من يعتقد أن المرأة هي التي تنتج العنف، أي هي التي تنشئ الأشخاص الذين يكونون مهيئين لارتكاب العنف. ما مدى مساهمة المرأة في تعزيز وتأكيد دورة العنف داخل المجتمع؟
من حيث المبدأ بالتأكيد المرأة تساهم من خلال التنشئة الاجتماعية في ترسيخ كثير من التقاليد وكثير من الممارسات، ولكن في هذا المجال أيضا أعود وأقول أنه ليس المرأة بالحقيقة هذه واحدة من التهم التي وجهت إلى المرأة العراقية، وإنما المؤسسات وبخاصة المدارس. يعني طالب الصغير لما يروح للمدرسة وفي يوم الخميس تحية العلم وما ذلك، ويشوف أنه يعني استخدام المسدس وما ذلك، يصبح عنده يعني المدرسة بهالحالة تساهم، وليس المدرسة كمؤسسة وليس المرأة كإنسان أو كفرد. فبالتأكيد المرأة بريئة من هذه من هذا النوع من الطب تماما. يعني
ألا تعتقدين دكتورة أن ظروف العنف السياسي التي شهدها المجتمع يعني عزز مركزية الرجل وخلق نوع من العدائية بين المرأة، لأن الرجل أصبح هو موضوع تنافس بين النساء؟ ألم تلاحظي وجود نوع من الفتور في العلاقات بين المرأة والمرأة؟
الفتور في العلاقات بين النساء والتوتر في العلاقة بين الرجال والنساء هو أيضا نتيجة طبيعية للضغوط التي عاشها المجتمع العراقي، وهي ضغوط كبيرة بحكم ماذا؟ بحكم كونها يعني مورست بطريقة منهجية ونظامية وعلى مدى سنوات طويلة. هذا كله بالتأكيد انعكس على العلاقة بين الجنسين وأفرغ العلاقة الإنسانية من مضمونها. الآن يعني نعود أيضا للحاضر والمستقبل ونقول أنه ما أن تستقر أمور المجتمع أكثر، ما تتوفر حكومة عراقية وطنية ومؤسسات تقوم بدورها بشكل طبيعي، وبالذات مؤسسات المجتمع المدني بالتأكيد الآن تستشهد نشاطا كبيرا، فبالتأكيد المرأة قادرة على أن تبرز من جديد وتجد من يتعامل معها تعاملا إنسانيا، وأيضا تعود العلاقة الإنسانية بين النساء والنساء كعلاقات أخوية وصداقية جيدة وسليمة.
مستمعي الكرام، يشير مفهوم التمييز ضد المرأة كما نصت عليه المادة الأولى من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة بمساواتها للرجل في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية. لا يمكننا مناقشة قضايا المرأة دون التطرق إلى مسألة حريتها، والتعامل مع مفهوم الحرية هنا ليس بوصفه هدفا فحسب، وإنما هو وسيلة للنهوض بواقع المرأة لما يمكن أن تتيحه الحرية كحاجة إنسانية من فرص للتمكين والإبداع وقدرة على اتخاذ القرارات باتجاه تغيير شكل العلاقة ما بين الجنسين داخل المجتمع.
بالتأكيد الحرية إحدى الحاجات الأساسية للمرأة والإنسان عموما، وبالتأكيد فإن الحرية تطلق طاقات المرأة، وبالذات في العراق حيث عانت المرأة من الكثير من الكبت في هذا المجال مما أثر على إمكاناتها تأثيرا كبيرا وسلبيا.
ومع أهمية أن يكون الإنسان حرا، إلا أن المرأة العراقية ما تزال حبيسة ذاتا وجسدا في إطار الأفكار والتقاليد المقترنة بقيود كبيرة باسم الحرص على شرف الرجل.
لا أرى أي نوع من أنواع الحريات، حريتها في الحصول على العمل منعدمة، التعلم بدأت تقل مع وجود الإسلام السياسي الذي يضغط عليها بالبقاء في البيت، حريتها باللباس العصري غير موجودة، اختيار الرجل التي تقضي حياتها معه قليلة، أين هي الحريات؟ لا شيء منها موجود.
القمع أو انعدام الحرية ما هي انعكاساتها على المرأة نفسها؟
المرأة تحولت إلى سجين لا يعرف قيمة نفسه، تقبل بالظلم، تقبل بالعنف المنزلي، تقبل بحالة دونيتها في المجتمع.
هذا وعلى الرغم من أن الحرية أصبحت من المفاهيم التي يتداولها العراقيون بكثافة، إلا أن التعامل مع حرية المرأة أصبح مثار جدل كبير، فالبعض يرى أن المرأة العراقية لم تطور وعيا مميزا يؤهلها لتنال حريتها.
المرأة هي جزء من حركة المجتمع، فما تقدر تأخذ دورها أو حريته إذا ما تكون داخل هذا الدور نفسه وهذا النسق نفسه. الخطأ اللي يرتكبه الكثير أنه دائما ينظرون إلى المرأة وهي كما تكون في الغرب. الغرب المرأة نالت حريتها عندما أكو تبلور، أكو دور، أكو انتقالة حضارية. إحنا خارج هاي الانتقالة اللي تحدث في مجتمعنا ما ممكن المرأة أن يكون لها أي دور، لأن هي ما تعي أي هذا الدور. فإحنا إذا نترك المرأة لهذا الدور ما تقدر تمارس شيء لأنه خارج حدود الوعي. فإذا ما تمتلك الوعي الحضاري أو الدور الحضاري اللي إلها ما تصنع شيء.
آخرون يرون بأن حرية المرأة العراقية مرتبطة بالتغيير الاجتماعي وتغيير القوانين.
المجتمع العراقي بحد ذاته هو محدد حركة المرأة أصلاً، حدد حركة المرأة وفق يعني البنية الثقافية والفكرية والتابوات الموجودة، السلطات الموجودة، السلطة الدينية، السلطة الاجتماعية وهكذا. لكن في رأيي أنه المرأة على المرأة أن تخلق حريتها وفق إدراكها لذاتها، وفق إدراكها لمعطياتها، وفق إدراكها للمساحة الممنوحة. أي أن قضية حرية المرأة مرتبطة بالتغيير الاجتماعي، وبالتالي مرتبطة أيضا بتغيير القوانين الجديدة. يعني نحن نسعى إلى تغيير قوانين المجتمع العراقي الجديد، وبالتالي حدوث حركة تغيير اجتماعية كبيرة، وبالتالي تمنح حرية أكبر للمرأة. وفي رأيي أنه على المرأة أن تقاتل من أجل أن تحقق أكبر جزء من حريتها.
ترى هل يسعى الرجل أن يكون حرا إذا كانت المرأة أما؟ قصص الاختطاف واغتصاب النساء هي من أكثر الأمور التي تشغل العراقيون عموما والنساء منهم بشكل خاص، وهي إحدى أهم الآثار ذات الانعكاسات السلبية على المرأة والتي خلفها العنف السياسي. وسواء كانت هذه الحوادث قصص مختلقة أفرزتها وغذتها المخيلة الجمعية وأطلقتها جهات تريد أن تحد وتعزل المرأة عن أدوار جديدة قد تشكل عامل تهديد لبنية التسلط الذكوري، أو كانت ممارسات انحرافية تقوم بها عصابات أو مجموعة من العصابيين استغلوا انفلات الوضع الأمني وغياب أجهزة الضبط، فهي تعبر عن الواقع المتردي الذي تعيشه المرأة وتكشف عن حقيقة كون المرأة هي الخاسرة الضعيفة في هذا المجتمع في الوقت الذي تؤكد فيه غياب الأمن الإنساني للمرأة العراقية. الباحث الدكتور كريم محمد حمزة يلقي الضوء على أهم الأسباب التي تقف وراء الاعتداء على النساء.
ظاهرة الاعتداء على الأمن الإنساني للمرأة أصبحت ظاهرة واضحة في الشارع العراقي، ولعل من المفيد أن أشير ابتداء إلى أن مؤتمر بكين عام 95 قد أشار في مجالاته الحاسمة إلى موضوع العنف ضد المرأة، لكنه لم يشر إلى عنوان جامع ومانع هو موضوع الأمن الإنساني. ولذلك أعتقد أن العنف هو أحد ظواهر اللا أمن الإنساني للمرأة، وأن نظرتنا بالتالي ينبغي أن تتوسع لمفهوم العنف بحيث تشمل كل ما يتعلق بتهديد أو مصادر تهديد الأمن الإنساني للمرأة. في العراق ظهرت أو طفت هذه الظاهرة على السطح لأسباب لا مجال لمناقشتها الآن، لكنها في كل الأحوال توصلنا إلى نتيجة واحدة، هي أن المرأة هي الخاسر الأكبر وهي العنصر الضعيف الذي تتوجه نحوه كل نوازع الشر في لحظة سقوط وسائل الضبط الرسمي وغير الرسمي. ما حدث في العراق يظهر وللأسف أن ثقافة السنوات الماضية تجاه المرأة قد سقطت دفعة واحدة، وأن المرأة ظلت ضحية يمكن استثمارها واستغلالها على نحو قاس وغير مشرف في اللحظة التي يحتاجها بعض الرجال.
دكتور كريم، يعني كيف تشخصون هذه الحالة، أو ما هي الأسباب التي وضعت المرأة في هذه المكانة بحيث أن استهدافها تحت أي تسمية وفي أي ظرف يكون سهل جدا؟
يرجع الأمر إلى مرجعية تفكير الرجل في الواقع. لقد سمعنا عن نساء قمنا بعمليات إجرامية خلال الفترة الأخيرة، لكن عددهن ضئيل جدا وهن مقادات للرجل. هذه نقطة مهمة، يعني أن المرأة حتى حينما ترتكب جريمة تكون قيادتها للرجل، موجهة من قبل الرجل. أعتقد أن ما حدث خلال عقود من الزمن هو أن ثقافة الجنس ظلت مهيمنة وظلت تشكل القاعدة الأساسية للتفكير بدلا من ثقافة النوع. يعني أن مؤسسات الدولة السابقة لم تستطع أن تكرس وأن تبني في عقل الإنسان فكرة أن هناك نوع إنساني، قبل أن يكون هناك جنس، مع أن الدين نفسه يؤكد فكرة أن النساء والرجال هم من نفس واحدة. ما حدث هو تعبير صارخ لمسألة أن المرأة ممكن أن تكون دائما العنصر الضعيف في جدلية الحياة اليومية، فأن تختطف لأغراض جنسية، وأن تختطف حتى يطلب مقابلها فدية، وأن تختطف لمجرد أنها كانت ذات عقيدة سياسية، وأن تختطف لأنها كانت زوجة فلان. ولاحظي أن كونها زوجة فلان أو ابنة فلان كم تدلل على تبعية المرأة حتى في حالة كونها هي ضحية. حقيقة أن ما جرى في المجتمع العراقي ينبغي أن يلفت نظر كل المجتمعات الإنسانية إلى حقيقة أن ما أحدثته الأمم المتحدة، ما وضعته من أدبيات، وما رتبته من مؤتمرات، وما أنفقته من مبالغ طائلة، كل هذا الذي حدث لم يستطع أن يغير الشيء الكثير في عقلية الإنسان الرجل الذي يعيش الآن في مقدمات القرن الحادي والعشرين، لكن مرجعياته ترجع إلى القرن التاسع عشر.
أيضا بالنسبة للتراجع الحضاري اللي شهد المجتمع أبان ذيك الفترة، ألا تعتقد بأنها جعلت بعض البنى السلفية القبلية لنقول، أو البنى الثقافية التي تحمل مضامين لا تصف في صالح المرأة، ألا تعتقد أنها أيضا هي التي جعلتها مهيمنة وهي السائدة؟
أنا يعني أعتقد أن كانت هناك مفارقة في سلوكية النظام، مفارقة واضحة جدا، وهي أنه كان يعتقد أو يطرح فكرة أن تخلف المرأة هو جزء من تخلف المجتمع، وأن حل هذا التخلف هو حل مشكلة المجتمع. ولكن مع ذلك في مقابل هذا الشعار كان يطرح دائما آليات ويسوق آليات لزيادة التخلف. يعني حين نتكلم عن ثقافة التمييز، في الحقيقة تمر في أذهاننا كل الآليات القبلية والأثنية وإلى آخره التي يمكن أن تكرس التمييز، ولذلك يصبح الشعار مجرد شعار وعديم الفائدة، وتصبح آليات التمييز هي الأقوى على صعيد الحياة الاجتماعية.
وفي الختام ننتظر رسائلكم وآراءكم من أجل تسليط الضوء على قضاياها، والحوار مفتوح. مع تحيات أسرة البرنامج.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها. قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 420-22-11-22-660. أكرر رقم الفاكس 420-22-11-22-660. هذا وبإمكان مستمعين الكرام الاستماع إلى برامجنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.irqhurr.org. أكرر: www.irqhurr.org.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.